الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأئمة الحجج الميامين. وعجل فرجهم. لازلنا في الآية 245 من سورة البقرة، ومر بنا أن الآيات التي تستعرض الخطوط العامة في التشريع، تارة الآيات تستعرض تفاصيل التشريع، تفاصيل تفاصيل التشريع، خب أنعم وأكرم. تارة آيات تستعرض خطوطا عامة جدا فوقية في ماذا؟ في التشريع. إذن أدلة التشريع، آيات التشريع، بل روايات التشريع كذلك، على نمطين: نمط يستعرض الخطوط العامة في التشريع، عامة جدا، وهي التي يعبر عنها الفقهاء والأصوليون، العمومات الفوقية جدا، خطوط عامة في التشريع. اصطلاحا يقال، يطلق على هذه الآيات أو الروايات التي تستعرض الخطوط العامة للتشريع، يطلق عليها فلسفة التشريع، حكمة التشريع، يطلق عليها ذلك، يطلق عليها فلسفة التشريع، حكمة التشريع. بينما بخلاف الأدلة التي تتعرض للتفاصيل، وقد يعبر عنها بالأدلة الخاصة، تلك لها شأن آخر. اكتراث الفقهاء بالآيات أو الروايات التي تستعرض الخطوط العامة للتشريع، صراحة ليس كل الفقهاء، لأن الفقهاء ذوي مناهج، مثل الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، الشيخ الطوسي في المبسوط أو في الخلاف يستعرض طبقات التشريع، الشيخ الطوسي بدءا من الآيات والأحاديث النبوية والولوية، طبقيا. بدأ بالشيخ في المبسوط، وكتاب المبسوط من أعظم كتب الفقه لدينا، وإن كان مخلوط، يعني المقصود استعراض لأقوال عامة، وهذا مما سبب اشتباه كثير، سبب الاشتباه على كثير حتى من الفقهاء الكبار. ربما في موضعين أو ثلاثة إن لم يكن أكثر، بس الآن لا أستذكر. المحقق الحلي، وما أدراك ما المحقق الحلي، اشتبه عليه رأي الشيخ الطوسي برأي العامة، ونسب للشيخ وليست مسألة في قاعدتين، يعني ينجر منها مسائل، حسب المحقق الحلي أن هذا رأي الشيخ الطوسي في الجمع بين الروايات وتبنى المحقق الحلي ذلك، وتبنى من بعد المحقق الحلي أين موجود هذا، يعني أحد الصعوبة وتعقيد المبسوط هذا. وفي نقاط أخرى في المبسوط يجب الانتباه إليه، عليه حل، ولكنه في نفسه كتاب عظيم، بس لكن استعراض الأقوال العامة للمقارنة يجب أن الباحث الفقيه يميز بين أقوالهم وأقوالنا أيما كانوا نكات الأدلة. كما أن كتاب الخلاف أم كتاب مهم، كتاب ابن براج المهذب البارع، ابن براج يقال له الطرابلسي، ابن براج تلميذ السيد المرتضى، وشيئا ما حضر عند الشيخ الطوسي، ولكنه عمدة تلميذ السيد المرتضى. وفي زمن مرجعية الشيخ الطوسي هو هم كان متصدي للفتية مرجع، مع أنه حضر عند الشيخ الطوسي، لكن مع ذلك تصدى المرجعية في زمن تصدي الشيخ الطوسي المرجعية. لتاريخ علماء الشيعة جيد لو نقرأه بتدبر، نقرأه بتدبر لأنه يعطينا ضوابط شرعية لطيفة عند علماء الإمامية. أيما كان، فابن براج كان متصدي، وهو أصالة ابن براج من بغداد، استدعاه المؤمنون في لبنان إلى القضاء في لبنان، فهاجر إلى لبنان طرابلس. أنا ذاك تمركز المؤمنين في طرابلس، واستقر هناك وأصبح من متصدين الفتية. أربعة أو خمسة مراجع كانوا مع الشيخ الطوسي في زمن واحد في عرض واحد متصدين المرجعية، منهم سلار الديلمي، ومنهم السيد الجعفري صهر السيد المرتضى، والذي قام بتغسيل السيد المرتضى هو وسلار والنجاشي، النجاشي من تلاميذ السيد المرتضى وتلاميذ الشيخ المفيد النجاشي. وذكر النجاشي أنه هو والسيد الجعفري وسلار قاموا بتغسيل السيد المرتضى رحمة الله عليه. على أي حال، هؤلاء المراجع الكبار كانوا متعاصرين. سلار طبعا كان في كتاب المراسم كتاب فتيا له، سلار الديلمي، وفي هذا الكتاب أفتى بجزئية الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة، سلار الديلمي أفتى بجزئية الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة. وفتوى سلار الديلمي، سلار يعني أحد أعمدة الفتية والمرجعية في زمن الشيخ الطوسي، ليس واحد نكرة. نعم، هذه فتوى بالشهادة الثالثة، هاي تراجم العلماء وتاريخ علماء الإمامية ضروري أخوان تطلعوا عليها، يعني تحفظون مسيرة علماء الإمامية كيف هي. يعني ما يمكن إنسان إذا عاش فقط مع احترام للمعاصرين أكرم وأنعم، لكن ما يمكن تقتصر أنت على معاصرين أكرم وأنعم، لكن لابد أن تطلع على تاريخ طبقات علماء الإمامية ومواقعهم في العلم ومواقعهم في رئاسة وإدارة وتربية المذهب. ليسوا يعني على كل صغار أو أطفال أو تعبير الصلاح أباتشيج، مو أباتشيج هم كبار هؤلاء. فسلار الديلمي رحمة الله عليه في كتاب المراسم يفتي بماذا؟ بجزئية الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة داخل الصلاة. هذه فتوى سلال الديلمي متطابقة مع فتوى علي بن بابوي، نفس فتوى ابن بابوي في تشهد الصلاة بجزئية الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة عينها قالبا أفتى بها سلال الديلمي. لاحظ، والفاصل بين سلال الديلمي وعلي بن بابوي أقل من 100 سنة. هذه نقطة مهمة. فتوى علي بن بابوي بجزئية التشهد في تشهد الصلاة بالشهادة الثالثة، جزئية الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة متطابقة مع فتوى ابن أبي عزاقر الشلمغاني في كتاب التكليف، كتاب علي بن بابوي الشرايع اللي معروف الآن بالفقه الرضوي، هو نفسه كتاب التكليف لابن أبي عزاقر الشلمغاني الذي قال عنه النائب الثالث: اعملوا بما يروي وذروا ما يرى من انحراف عقائدي، خذوا بما رووا وذروا ما رأوا من انحراف عقائدي. انحراف الاعتقاد اتركه، خذ بما يروي، يشير لنفس الكتاب، يصرح بنفس الكتاب التكليف لابن أبي عزاقر، والسائل يقول له أن هذا كتاب التكليف لابن أبي عزاقر كل منازل الشيعة منازلنا مليئة به، مملوة به. أغلب الشيعة لأنه كان أعلى من الفقهاء في زمن النائب الثاني، له أطول النواب نيابة النائب الثاني، في زمن النائب الثاني بل والثالث والرابع كان يعمل بكتاب التكليف لابن أبي عزاقر، وفيه جزئية الشهادة الثالثة من التشهد. فهذه سيرة قطعية عند الإمامية في الغيبة الصغرى على التشهد بالشهادة الثالثة. في رواية غيبة الطوسي سئل النائب الثالث عن كتاب التكليف لابن أبي عزاقر، وابن أبي عزاقر ليس قضية مجهولة، ابن أبي عزاقر قضية قطعية، شخصيته ووجوده وكتابه وموقعية كتابه مو محل ترديد. لذلك أقول سيرة قطعية، سيرة. المقصود شوف أنت كيف أنت سيرة نقبها عبر دراسة تاريخ علماء الإمامية، ليس قضية تاريخية محضة، بل هي عبارة عن مواد شرعية لسيرة المتشرعة. نعم إجمالا نرجع إلى ذا المطلب، وهو سلال، ذكرنا سلال وذكرنا الشيخ الطوسي وذكرنا ابن براج الطرابلسي صاحب كتاب، هو بغدادي حاجر الأربعين، صاحب كتاب مهذب البارع. هذا الكتاب المهذب البارع لابن براج، هذا الكتاب ما خاصيته؟ وضروري نعرف خاصية كل كتاب فقهي أو كلامي أو تفسيري لطبقات علمائنا، أي مهم، هذا شأن علمي مهم للمجتهد وللباحث. ابن براج في كتاب مهذب البارع بالدقة كتاب عظيم، لأنه هو أسبق من المحقق الحلي ابن براج، معاصر الشيخ الطوسي، ذكرنا حضر عند الشيخ الطوسي قليلا ما، عمد التلمذ على سيد المرتضى، وتصدى للمرجعية حتى في زمن الشيخ الطوسي، وبقي الآن الصور يقال أن عائلة الفتوني في لبنان من نسل ابن براج رحمة الله عليه البغدادي، عائلة كبيرة في لبنان. هذا ابن براج في المهذب الرابع، المهذب البارع، هو بالدقة كتابه تلخيص للمبسوط، أو قل هو المبسوط محذوف عن أقوال العامة. فكتاب المهذب البارع لأهمية من جهة أنه هو أولا هم تلمذ شيئا ما عند الشيخ الطوسي، وأيضا معاصر للشيخ الطوسي، وبالتالي فهو يعني أدرى بالشيخ الطوسي من غيره. فكتاب هذا كتاب مهذب البارع بحق يعتبر تلخيص متقن ودقيق لكتاب الموصول، تلخيص له بعبارة أخرى يعني حذف أقوال العامة وأبقى كلمات أقوال الإمامية واستدلال علماء الإمامية من المبسوط وبترتيب مهذب ابن براج. لما تعرضت للمبسوط أنا؟ لماذا تعرضت للمبسوط؟ أردت أن أشير لهذا المطلب. بعض المناهج الفقهاء يتعرضون إلى التشريعات العامة والتشريعات الخاصة في الباب واحد، له موضع بحث الآية الكريمة، إن آيات والروايات على نمطين من ماذا؟ من التشريع. الغرض كان هذا، بس من باب الفائدة بعد القرآن لا بأس. ابن براج رحمة الله عليه في كتاب المهذب ذكر الدليل النقلي للفقهاء الإمامية لحكم الحرمة الأبدية لمن زنى بذات بعل. أعيد العبارة، والمتأخرين المعاصرين رحم الله الماضي من حفظ الباقين يقول ماكو دليل عند المشهور أو عند تسالم العلماء إلا الإجماع. ابن براج لا ينبه هناك وجه حرمة الأبدية لمن زنى بذات بعل مدركه القرآني والروائي ما هو. شو التتبع شو المهم، بل وقفت شخصيا على 13 من الفقهاء القدامى وقليل من المتأخرين ممن أشاروا إلى الوجه النقلي الدليل النقلي لحرمة للحرمة الأبدية لمن زنى بذات بعل. الدليل سهل ومتوفر لدى الكل، إلا أن المعاصرين غفلوا 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 عن 13 من الفقهاء. إذا قيل لك كما يصر على ذلك صاحب الجواهر سيد البروجردي سيد أبو الحسن الأصفهاني وحيد البباني وغيرهم من الكبار كاشف الإثام يصرون علينا، حتى العلامة الحبيب، يا مجتهد يا باحث لا تتسرع في الاستنباط، راجع كتب القدماء، راجع طبقات أقوال القدماء والمتقدمين. لماذا؟ من باب التقليد؟ لا، من باب ديكور ركام زخرفة أقوال؟ لا يا أخي، من باب أن عندهم إنجازات وجهود ستحرم منها إذا لم تلتفت إليها. الآن للأسف يسمون فضلاء أساتذة بحث ربما حفظهم الله هداهم الله، أصلا ما معلوم يفتحون كتب قدماء، شو القصة هاي؟ حتى الجواهر ما عنده حصر يفتحها، كاشف اللسان ما عنده عقل يفتح، بس سالك ما يفتح. شلون يعني؟ شلون يعني؟ البراءة استصحاب شنو هاي؟ هي هاي هذا الاجتهاد. على كل نرجع إلى الكلام، فإذا نرجع إلى نفس الكلام، أنه الآيات الكريمة قسم منها يتعرض للخطوط العامة للتشريع، وقسم منها يتعرض للتفاصيل، وبينهما عن طبقات. ضروري الإنسان يعود نفسه علميا ممارسيا، يعود نفسه كيف يقرأ يأنس يفهم كتب القدماء في الفقه في الكلام، تعرف ممشى المذهب مسلك المذهب الإمامي ما هو، تاريخ علماء الإمامية كذا كذا كذا. الاكتفاء بتتبع المعاصرين يعني نقص كبير، نقص كبير. على كل هاي توصية كثير من الكبار وليس أنقلها لكم فقط إجمالا. نرجع إلى الآيات والروايات التي تتعرض للتشريع، تارة خطوط عامة فوقية جدا تسمى فلسفة التشريع. له دور في الاستنباط، نعم، مسلك الشيخ الطوسي في المبسوط، ابن براج في المهذب، فقه آيات فقه القرآن للراوندي، كنز العرفان للسيوري تلميذ الشهيد الأول، عفوا تلميذ الفخر المحققين من العلامة الحلمي، وغيرهم من الكبار يعتنون بأصول أصول التشريع، ما يسمى بماذا؟ بأصول التشريع والآيات. لا يعتبروها فقط فلسفة تشريع أو حكمة تشريع لا وقع لها ولا وزن لها. اتفاقا، أحد سبب غفلة المعاصرين عن أدلة المتقدمين في دليل حرمة الأبدية لمن زنى بذات بعد، عدم مراجعتهم للآيات التي تذكر الخطوط عامة في الأنكحة ومحرمات الأنكحة. سبب أشار لابن براج في مهذب البارة، بينما الإنسان إذا يتوفر على مواد كثيرة من الآيات والروايات فإنه سيتوفر على كثير من الأدلة إجمالا. فإذا ولذلك ما قيل أن آيات التشريع 500 لمسامحة، هي أضعاف أضعاف هذا العدد، بشرط أن نلتفت إلى ماذا؟ إلى أن آيات التشريع الخطوط العامة تحسن من أصول التشريع. الآن طبعا كيف نوازن بين التشريعات العامة الفوقية مع التشريعات التفصيلية؟ هذا شبيه كيف نوازن بين القوانين الدستورية والقوانين مثلا البرلمانية والقوانين الوزارية والقوانين البلديات، مثلا أربع طبقات من منظومة، أربع منظومات من ال أربع منظومات من القوانين، أربع منظومات مو أربع طبقات، منظومة قوانين دستورية، منظومة قوانين برلمانية. تعلمون أن في الأكاديميات كل منظومة لها تخصص، منظومة القوانين الوزارية، منظومة القوانين البلدية البلديات، دور كل منظومة يختلف عن دور المنظومة الأخرى. دي بحوث في علم أصول الفقه وأصول القانون يجب التركيز عليه. طبعا لا يمكن أن يؤخذ آثار للقوانين الدستورية كالآثار التي يؤخذ من القوانين البلدية، والعكس هم ما يمكن. لا يمكن أن يؤخذ آثار من القوانين البلدية أو الوزارية كما يؤخذ من آثار القوانين الدستورية. لأضرب لكم مثل، وهذه بحوث علم أصول الفقه التي تتضمن بحوث علم أصول القانون، علم أصول القانون. مثال قانون الدستوري ما يمكن أن يعمل به في الوزارات ولا في البلديات ولا أيضا عموم المواطنين. أعيد العبارة، أعيد لو بكافي. نعم، قوانين الدستورية ما يمكن أن يعمل بها الوزارات، حتى الوزير ما يمكن أن يعمل بها ولا يعمل بها عموم الناس، بل عموم الناس حتى القوانين الوزارية ما يعملون بها، يعملون بماذا؟ القوانين المحافظات وقوانين البلديات. لكن هل هذا يعني أن القوانين الدستورية قوانين مجمدة خواء؟ لا أبدا. ملك القوانين، رئيس القوانين هو القوانين الدستورية. يعني شلون رئيس الملك؟ باعتبار أن القانون الدستوري مهيمن، هو الذي يصحح ويبطل ما دونه. الملك من باب مثال معذرتك، الملك ما يروح إلى أحد الرعية، لكن الوزراء بيد من؟ بيد الملك. شبيه، ملك، رئيس، وزراء، معاونين وزراء، بالضبط نفس الترتيب، مدراء عامين، مدراء متوسطين، مدراء شعب، موظفين شعب. المواطن عادي ما يصير يتعاطى ويا الرئيس اللي فوق، لابد يتعاطى يمن موظفي الشعب. بل لو تعاطى من دون موظفي الشعب مو يحاسب، ما تصير مستمسكات رسمية، تصير رسمية. ولكن مع ذلك الرئيس أو الوزير له دور في نظم منظومة الإدارة، له دور أو لا؟ له دور، بل دور مهيمن. لا بأس، لا بأس. صاحب العصر والزمان خفي، دوره خفي، لكنه فوق المراجع، فوق العلماء، فوق الأبدال، فوق الخضر، فوق النبي إدريس، فوق النبي عيسى، فوق 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 سيد العالم، ولا يتعاطى مباشرة مع أحد، يعني من طرف العامة ما يتعاطى إياه مباشرة، لكن ماذا؟ الأمور بيد، هو يدير الخضر ويدير إدريس ويدير أخنوخ. اسمه إدريس، النبي إدريس، أطول الناس عمرا. إدريس جد لمن؟ نبي نوح. هو النبي نوح جد عمره، هذا شماله جد، جد وباقي حي. يقال حتى النبي موسى لم يلتقي به، مو ما التقاه، التقاه ولم يعرفه. يا الله، ما دي النبي إبراهيم بعد ربما التقاه ولم يعرفه، خفي من الأخفياء النبي إدريس، اسمه أخنوخ. طبعا كل مذاهب المسلمين يقرون بحياته، من؟ أخنوخ. أخنوخ اسم سريالي النبي إدريس. شنو دوره في دولة صاحب العصر الزمان الآن؟ ما دي دور عظيم، الخضر له دور عظيم، وزير، هذا وزير، ذاك وزير وزراء. انت ما تتعاطيه مباشره مو معناته انه ما يدير الكل بالكل، هو يدير الكل بالكل، بس انت ما تتعاطيه مباشره. انت ما تتعاطيه ويا الرؤساء، تتعاطى ويا الموظفين ويا الرؤساء. ها، الموظف يوقع لك، الموظف يقول لك تعال، بس مو معناته أن هذا الكل في الكل الموظف. الكل في الكل من؟ ذاك الداينامو المركز المحور. أنت الظاهر تشوفه، القشر تشوفه، اللب ما تشوفه. أي أنت مو لب، هو لب اللب، لب اللبار. صد هاي الأمور وعايزين يتفهمها جيد. فإذا في منظومة القوانين، هذه القوانين، وفي منظومة حكام القوانين، مدراء القوانين، السلسلة هي هي، القوانين هي هي. فصحيح أن القوانين الدستورية أو الوزارية أو البرلمانية لا يحق للمواطن العادي أن يتعاطاها. إن القوانين البرلمانية لماذا؟ لأن يتعاطاها الوزراء والوزارات، هي قوانين لوظائف الوزراء والوزارات. إذن القوانين البرلمانية تقنن لحكومة ولسلطة على الوزارات والوزراء، قوانين برلمان. القوانين الدستورية سلطة لتقنين والحاكمية على من؟ على البرلمانيين. انضبطوا البرلمانيين والوزراء، فضلا عن الوزراء. قوانين الميزانية ما دورها؟ قوانين الميزانية لسلطة حاكمة على المحافظات والشعب والبلديات. حينئذ قوانين البلديات لعموم الناس. في تعريف أمير المؤمنين ليس إمام، هو سيد الأئمة. دققوا، إمام يدير الأئمة، هذا تعريف المؤمنين. دور المؤمنين هذا الدور، سيد الأوصياء، سيد الأولياء، عصمة الأصفياء. الأصفياء إذا ما يعصمهم الله يعتصمون. من الواسطة بين الله ورسوله والمعصومين؟ يسندهم بفيض العصمة أميرهم، عصمة الأصفياء، قدوة قدوة الأصفياء، قدوة للمصطفين. يعني من المصطفين؟ من قدوتهم؟ أمير المؤمنين. فلاحظ موقعية أمير المؤمنين ليس لعموم الناس، الأعظم من ذلك أمير للأوصياء، أمير للأنبياء. أمير المؤمنين تعريف الدقيق إمام الأنساء، بقية الأنبياء على سيد الأنبياء. أمير المؤمنين حقيقة إمام الأنبياء، له في ورد في البيانات. موقعية المؤمنين هذه الموقعية إمام الأنبياء، مو إمام عموم الرعية فقط. خطأ الإمامة التي نعرفها النبي إبراهيم مع الإمامة التي نعرفها الأمير المؤمنين. ومن ثم النبي إبراهيم مر بنا مرارا، النبي إبراهيم بعد أن أوتي الأربع مناصب، النبوة، الرسالة، الخلة، الإمامة العامة، طمع في